قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى سبح تجد كل.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فهذه أول محاضرة في هذه القناة المباركة بإشراف وإدارة إخواننا الأفاضل كالشيخ رضا والشيخ أحمد نصر وغيرهما من الإخوة الأفاضل الكرماء الذين نعلم عنهم والله حسيبهم حرصهم الشديد بل الشديد جدا على إصابة السنة في كل قول وفعل، فجزاهم الله تعالى خيرا، وقد طال رجاؤهم وإلحاحهم علي منذ عدة أشهر بل ربما يقارب السنة، وهم يحرصون كل الحرص على أن يكون لي مكان ووقت وزمان في هذه القناة، فجزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء على حرصهم، وأشكر لهم حسن صنيعهم وإن كنت لست هنالك ولا أسوى شيئا من ذلك، فأسأل الله تعالى أن يسترني وإياهم وجميع المسلمين في الدنيا بين خلقه وفي الآخرة بين يديه. وقد اخترت باتفاق مع إخواني الأفاضل أن يكون درسي متعلقا بالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل السنة في حاجة إلى دفاع؟ سنعرف في أثناء المحاضرة أو المحاضرات المقبلة أن الجواب نعم، أن السنة تحتاج إلى دفاع وإن كانت هي بريئة في أصلها، كما أن القرآن يحتاج إلى دفاع وإن كان بريئا لأنه كلام الله عز وجل في أصله، بل الله عز وجل دافع عن نفسه في القرآن ودافع عن رسوله عليه الصلاة والسلام في محكم التنزيل. فنقول مستعينين بالله عز وجل إن الشريعة الإسلامية إنما ترتكز على القرآن والسنة، فهما أصلان عظيمان لا يكون هناك دين ولا شريعة ولا منهج بغير هذين الأصلين، القرآن والسنة. أما القرآن فإنه جاء بالأصول العامة والقواعد الشاملة، والسنة بيّنت ذلك وشرحت كتاب الله عز وجل وقيدت مطلقه وخصصت عامه وشرحت مجمله، فليس لمن يزعم أنه يكتفي بالقرآن عن السنة وجه، لأنه لا يمكن لأحد مهما بلغ من العلم أن يستغني بالقرآن عن السنة. فالسنة بجنب القرآن، أو السنة مع القرآن جنبا إلى جنب، ولا يمكن أبدا الاستغناء عن السنة. ولذلك أمر الله عز وجل في عشرات الآيات ومئات الآيات بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو لم تكن طاعته واجبة، أي طاعة سنته ولزوم سنته أمر واجب محتم في الشرع، فليس هناك ما يدعو لورود هذه الآيات في كتاب الله عز وجل وإنزالها في القرآن الكريم، وإلا لكانت كل الأوامر تنصب على لزوم القرآن وفهم القرآن والاستنباط من القرآن، ولم يكن ذكر للسنة حينئذ. فالسنة مع القرآن جنبا إلى جنب هما مصدر التشريع ومنبع الهداية وأساس الوحي، ولا غنى لأحدهم عن الآخر. فمن أخذ بالسنة وترك القرآن فما أخذ بالسنة أصلا، ومن أخذ بالقرآن وترك السنة فلم يأخذ بالقرآن أصلا، لأن القرآن يحض على لزوم السنة، والسنة تأمر بلزوم القرآن، فليس لواحد أن يستغني عن واحد منهما، عن واحد منهما. كيف يكتمل دين المرء إذا انفرد بواحد منهما عن الآخر؟ بل سيأتيه فيما يزعم أنه متمسك به عشرات ومئات النصوص تأمره بالشق الآخر والجانب الآخر. والسنة منها ما جاء بالوحي الجلي، منها ما جاء بالوحي الجلي الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يمثل معظم السنة. وهناك من السنة ما هو إلهام وقذف في قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود وعند أبي نعيم والطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس، أي جبريل، نفس في روعي، أي حدثني، وقال: يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث لم يأتي عن طريق الوحي الجلي، وإنما أتى عن طريق الإلقاء في الروع، تحديث النفس. ومن السنة ما كان اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان صوابا أقره الله عز وجل، وإذا جانب الصواب نزل اللوم والعتاب والتصحيح من الله عز وجل. وهذا يمثل شيئا يسيرا في دين الله عز وجل. كما قلنا الأصل في السنة هو ما جاء عن طريق الوحي الجلي رقم واحد، وهو معظم السنة. ثم الإلقاء والقذف في القلب والروع، ثم الاجتهاد. وكم من مرة اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فجانب الصواب ثم راجعه أصحابه وبان له مجانبة الصواب، فقال عليه السلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، في قصة تأبير النخل وغيرها مما هو مشهور ومعروف عند كثير من الناس. فالسنة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ووصف النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان وصفا خلقيا أو خلقيا، وصفا لذاته عليه الصلاة والسلام، كان طويل كان قصير، كان أبيض كان أسمر، كان شعره على وصف كذا، كان مشيه على وصف كذا، كل هذا من السنن. أو في الجانب الخلقي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هذه سنة. ففي بيان وصف أخلاقه من الكرم والجود والشجاعة والسخاء والإحسان والبر والصلة وغير ذلك، كل هذا من السنن المتعلقة بالجانب الأخلاقي أو الخلقي للنبي عليه الصلاة والسلام. وصدق فيما قاله ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم. فالسنة كما قلنا مصدرها الله عز وجل، مصدرها الوحي، كما قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والصاحب هو محمد عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين الله تعالى في هذه الآيات أن كل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي السماء. فمنه ما كان وحيا متلوا متعبدا بتلاوته متواترا وهو القرآن الكريم، ومنه ما كان وحيا غير متلو ولا متعبد بتلاوته، وليس كله متواترا بل معظمه آحاد، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها المتواتر كالقرآن، وجاحدها كافر كمن جحد آية من كتاب الله، ومنها دون ذلك، وينقسم إلى صحيح وضعيف. وهذه مباحث ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى تباعا، ونوفيها بالبحث والتفصيل. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر باتفاق أئمة السنة يشتمل على الكتاب والحكمة التي هي السنة، التي هي السنة. فوظيفة السنة مع القرآن أنها تبين مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة. وبيان السنة للقرآن الكريم نوعان من البيان: بيان اللفظ وبيان المعنى، وكلاهما من عند الله عز وجل. أما بيان اللفظ فهو تبليغ كلام الله عز وجل إلى الخلق، تبليغ القرآن الكريم إلى الناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على الأمة جميعا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي حجة الوداع وقبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر، وفي اجتماع من الناس 114,000 صحابي، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول لهم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فيقولون: نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء ينكتها إلى الأرض وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، ثلاث مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد ربه على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء. فالسنة لازمة للقرآن، ولا يمكن أبدا بحال فهم القرآن بعيدا عن السنة. فالقرآن مثلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وسكت القرآن. هل كل من سرق يقطع؟ هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية، كل من سرق يقطع. ولكن السنة بينت أن حد السرقة الذي يستوجب القطع ربع دينار فصاعدا، وما دون ذلك ففيه التعزير وليس فيه القطع. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها، وفيما أخرجه شيخاني في صحيحيهما وغيرهما: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار ذهب، الدينار الذهبي الآن يساوي 1000 جنيه تقريبا، يساوي 1000 جنيه. يعني القطع فيما دون ربع هذا المبلغ يستوجب التعزير والتوبيخ واللوم والتقريع، لكنه لا يستوجب القطع، لا يستوجب القطع. لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وبينت السنة أن القطع لا يكون إلا في سرقة من حرز، إلا في سرقة من حرز. وبينت السنة أن القطع أو أن اليد إنما تقطع من الرسغ، من هذا الموضع بين الكف وبين الساعد، بين الكف وبين الساعد، من هنا القطع يتم من الرسغ، يعني لا يقطع إلا الكف. إذا كانت الآية تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد تطلق على الكف وعلى الساعد وعلى العضد حتى الكتف. فلو اعتمدنا على القرآن وحده وتركنا السنة لكان لنا أن نقطع اليد من الكتف، ولا نكون بذلك قد تجاوزنا المفهوم اللغوي للقرآن الكريم. لكن اللغة وحدها لا تكفي، لفهم القرآن، بل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم أهل اللغة وأصحاب اللسان وبلغتهم نزل القرآن أخطأوا كثيرا في فهم بعض الآيات حتى صححها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صححت ذلك لهم السنة النبوية. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفهموا القرآن على مراد الله تعالى إلا بمراد رسول الله وبسنة رسول الله، فلا شك أن غيرهم من باب أولى به أن يتمسك بالسنة بجوار القرآن الكريم، بجوار القرآن الكريم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الظلم هنا عام، يشمل جميع أنواع الظلم الصغير والكبير. فاستشكلوا الآية فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ كلنا واقعين في الظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي: ليس ذاك الذي فهمتموه، ليس هو المراد من الآية، إنما المراد بالظلم هنا الشرك بالله عز وجل. أما قرأتم قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ فبينت الآية أن الظلم المراد به الشرك، فلا يصح أن يكون مع العبد إيمان وشرك، إيمان وشرك لا يقبل من العبد، لأن الشرك مذهب للإيمان ومذهب للإسلام. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، هذا المعنى المراد من الآية. وقول الله عز وجل، وقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة وكيف نؤدي الزكاة؟ القرآن لم يبين ذلك، فكان القرآن في حاجة إلى إعانة السنة وبيان السنة وتوضيح السنة وتفصيل السنة لمجمل وعام القرآن الكريم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى لنا جميع الصلوات في أول وقتها وفي آخر وقتها، وقال: الوقت ما بين هذين، وبين لنا القراءة والركوع والقيام والتوجه والسجود، وبين لنا أحكام الصلاة تفصيلا، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وحدد النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة الزكوات والمال الذي يخرج منه الزكاة والزرع والثمار والمعادن وغير ذلك، كل هذا بيانته السنة، القرآن لم يبينه. فالذي يقول أنا لست في حاجة إلى السنة، أولى به أن يقول أنا لست في حاجة إلى دين، إلى دين، لأنه بهذا القول قد مرق وخرج من دين الإسلام، فليبحث عن دين آخر. فليبحث عن دين آخر. إنما الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين بالآراء وليس الدين بالأهواء، إنما الدين كما قال ابن القيم قال الله قال رسوله، ليس بالتمويه. ما الدين؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. لا، إذا قال الله قولا وإذا قال الرسول قولا فلا يجوز لأحد أن يكون له مع قول الله قول ولا مع قول رسول الله قول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا هو دين الله عز وجل المعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. فلو أخذنا بعموم هذه الآية من كتاب الله عز وجل لكان كل ميتة حرام وكل دم حرام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذه الآية عامة ولكن أخصصها قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، أما الميتتان فالسمك والجراد، كل الجراد وكل السمك بجميع أنواعه يحل لنا وهو ميت، بل السمك لا يصل إليك والجراد لا يصل إليك في الغالب حيا وإنما يصل إليك ميتا وتأكله بلا نكير. ولو كنا نعتمد على كتاب الله فحسب ما جاز لنا أن نأكل السمك إلا حيا والجرادة إلا حيا. وأما الدمان فالكبد والطحال، نحن نأكل الكبد ونأكل الطحال وهما ميتان بلا نكير. فالسنة خصصت عموم القرآن الكريم، وكذلك قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله، تم الذهب من زينة الله عز وجل، والحرير من زينة الله عز وجل، ولكن هل الذهب والحرير حل للرجال من أمة محمد؟ الجواب لا، مع أن ظاهر الآية يقول بالحل. قل من حرم زينة الله، يعني لا يجوز لأحد أن يحرم زينة الله التي أخرجها لعباده وطيبات من الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا بيمينه وذهبا بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. إذن هذا الحديث يخصص عام القرآن، ولو لم يكن بين أيدينا حديث ولو استغنينا عن العمل بالسنة كما يزعم المجانين لقلنا إن الذهب حلال وإن الحرير حلال لرجال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. شوف الشرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني قصر الصلاة مشروط بأننا إذا ضربنا في الأرض نخاف أن يفتننا العدو. قصر الصلاة في السفر، ليس القصر في الحضر، وإنما الجمع جائز للضرورة والعلة والحاجة في الحضر دون القصر، ولكن القصر مرهون بالسفر. الآية تقول مرهون بالسفر وخوف الفتنة، الخوف من العدو. فلما أمن الناس قالوا ليس لنا أن نقصر الصلاة في السفر ما دمنا قد أمنا. والآية تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب احنا مش خايفين من حاجة، أنا مسافر دلوقتي أي دولة من دول الكفر، أنا خايف من الكفار في إيه؟ مسافر باريس، مسافر لندن، مسافر العفريت الأزرق، فأنا مش خايف. هل يجوز لي القصر؟ نعم نعم يجوز. الله، الآية بتقول الخوف وأنا مش خايف. ولذلك توجهوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله كنا نقصر ونحن نخاف العدو، فما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبينت السنة أن قصر الصلاة في السفر يكون بالخوف وبدون خوف، بالخوف وبدون خوف. فهل يجوز لأحد أن يزعم الآن بعد هذا البيان أنه لا يجوز القصر إلا في حال الخوف؟ لا يجوز له ذلك. وقال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني أنا لا أجد فيما أوحى الله تعالى إلي محرما إلا هذه الأشياء. إزاي في أشياء أخرى محرمة لم تذكر في هذه الآية وإنما ذكرت في الحديث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. ثم الآية لم تذكر هذا، كل ذي ناب من السباع، الكلب ذو ناب، الأسد ذو ناب، النمر ذو ناب، هل هذه الأشياء تؤكل؟ الجواب لا، محرمة. أين هي في الآية؟ ليست موجودة، بينتها السنة. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب في غزوة خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس. فتبين لنا من هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها وعشرات بل مئات الأمثلة غيرها ليست في كتاب الله وإنما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يمكن أبدا لنا فهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبلغ العرب يستطيع أن يفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف والمؤسف جدا أن يكون للحق والنور والهدى أعداء، أعداء في كل زمان ومكان. الله تعالى له أعداء من خلقه، والرسل والأنبياء ما أكثر أعداؤهم في أقوامهم، والكتب المنزلة التي اشتملت على القرآن ووحي السماء والنور والهداية والاستقامة لها أعداء ولها منكرين ولها مبغضين وشانئين. هل العيب في هؤلاء؟ الجواب لا، معاذ الله، معاذ الله، بل الضلال كل الضلال والانحراف كل الانحراف. والشرود عن الله عز وجل وعن رسوله وعن رسله أجمعين وعن الكتب السماوية إنما ينبئ عن فساد قلب المنحرف وفساد منهجه وانعدام ديانته. هؤلاء اليهود أخص وأحط خلق الله، يعتدون على الله عز وجل بالسب والشتم، فهم الذين قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، فرد الله تعالى عليهم بذاته العلية، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود يسبون الله وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء، فيدافع النبي عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه فيقول خزائن ربي ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء حيث يشاء متى شاء لا تغيضها نفقة. والله تعالى في الحديث القدسي يدافع عن نفسه وهو لا يحتاج إلى دفاع، فهو رب العزة ذو الجلال والإكرام المتصف بصفات الكمال والجلال له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. لكن اليهود لما كانوا من الخسة بمكان كان لزاما أن يبين الله تبارك وتعالى فسادهم وفساد قلوبهم وقلة حيائهم في سبهم لربهم تبارك وتعالى الذي خلقهم وسواهم وجعلهم من جنس البشر. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولو أن أهل السماوات والأرض الإنس والجن وقفوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هي نقص إيه يعني من البحر؟ ولا شيء، ولا شيء. فالله تبارك وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل، فكيف يتهم الله؟ لكنهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة المتتالية الذين سبوا الله تعالى وشتموه وسبوا الأنبياء بل قتلوهم، بل قتلوا الأنبياء. يهود فليس ببعيد على أهل غزة أن يكون من اليهود ما يكون قبالة هؤلاء. ليس غريبا على هذا الجنس اللعين أبناء القردة والخنازير أن يكون منهم ما كان في مقابلة أناس عزل يعملون عملا إنسانيا لأقوام حوصروا بالملايين حتى أشرفوا على الموت والهلكة. فجاء أناس من هنا وهناك من المسلمين وغيرهم نجدة إنسانية لقوم ليست لهم جريمة إلا أنهم يقولون ربنا الله ربنا الله، والله ليست لهم جريمة إلا هذه. فهل يأمل العالم الإسلامي كله من اليهود سلاما أو أمانا؟ إن اليهود إنما يمثلون الطفل المدلل، الطفل المدلل عند أم قبيحة تعينه أو تعينه على العقوق والتمرد، فهو طفل سافل منحط لا يرعوي ولا يكترث بمن ينادي عليه هنا هناك أو يستجديه يمنة ويسرة. لماذا؟ لأن أمه أم شلأ قبيحة مجرمة يخافها الناس من اعتدائها وسطوتها. هذه الأم القبيحة تسمى أمريكا وتسمى أوروبا. فما دامت الأم تربي ولدها على العقوق وعلى التمرد والعصيان وعلى الظلم والفجور، والولد له الحق أن ينطلق فيفسد في الأرض يمنة ويسرى، فلا حرج على الولد حينئذ، إنما الحرج على الأم، الحرج على أمريكا وأوروبا. لكن والله دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. كم من دول ظلمت وأمم طغت وافترت فأهلكها الله عز وجل، فلم تكن عين ولا أثر، فلم تكن عين ولا أثر. أين روسيا؟ انهارت إمبراطوريتها على يد سلة مؤمنة كادوا أن يكونوا عزل، وستنهار هذه الحضارة، حضارة الدماء، حضارة الإرهاب، حضارة الاغتصاب والاعتداء على الأعراض والأموال والأراضي ومقدرات الشعوب الإسلامية التي ترفع راية التوحيد وراية الإسلام. هذه الحضارة لابد لها أن تنهار، أن تنهار، وعما قريب سيكون ذلك بإذن الله. هؤلاء أعداء السنن وأعداء الأنبياء وأعداء وحي السماء، أيا كان وحي لعيسى، وحي لموسى، وحي لمحمد، هؤلاء في حقيقة الأمر لا ينتسبون لعيسى عليه السلام ولا لموسى عليه السلام، فضلا أن ينتسبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كفار بمحمد وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكان منهم من درس كتاب الله ودرس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليهتدي ولا ليستنير وإنما ليورد الشبهات ويؤصل للطعون في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. وما دام ذلك ممن تسموا بالمستشرقين وهم الذين أتونا من الغرب ودرسوا اللغة العربية ثم أخذوا القرآن وأخذوا السنة وقيدوا طعونهم وأوردوا شبهاتهم حول القرآن وحول السنة في آن واحد في آن واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هم يقولون بالاختلاف والتضارب والتعارض في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإنما جاء هذا التعارض في أذهانهم لفساد قلوبهم، وهم يعلمون علما يقينيا أنه لا تعارض في كتاب الله ولا تعارض في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما وضعوا هذه الشكوك وهذه الشبهات ليشككون في ديننا ويصرفوننا عن ديننا إن استطاعوا. إن استطاعوا تبعهم على ذلك بعض من يتسمون بأسمائنا ويدينون بديننا ويصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا، محمد وأحمد وزيد وعمر وإبراهيم وموسى، هذه الأسماء الإسلامية أذناب المستشرقين وأتباع المستشرقين، بل زادوا على المستشرقين. دائما الملكي يحب أن يكون أكثر من الملك. الملك رجل عظيم متسامح، له مواقف عظيمة مشهودة، جواد كريم سخي، لكن اللي ماشي البودي جارد بتاع الملك بيبقى ملكي أكتر من الملك. ممكن تقضي مصلحتك من الملك لكن منه لا. ولذلك أسلم كثير من المستشرقين واعتذروا عما كان منهم، وعلموا أن دين محمد هو الدين الوحيد الحق، وبقية الشرائع والملل ملفقة مزورة أصابها التحريف والزيغ. لكن المستشرقين أتباع المستشرقين من أبناء المسلمين لم يسلموا بعد، لم يسلموا بعد. لماذا؟ لأنهم ملكيون أكثر من الملك، أكثر من الملك. كالأشاعرة، الأشاعرة رجع، والأشاعرة لحد النهاردة مصرين أنهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن البريء، وقد تبرأ على المنبر مما قال وندم وتاب ورجع مما اعتقد، وقال بأن عقيدته هي عقيدة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. ولا تزال الأمة ترزح إلى يومنا هذا تحت نيران عقيدة الأشاعرة، ليست عقيدة أهل السنة، ولا تمت إلى أهل السنة بصلة. لماذا؟ لأنهم ملكيون أكثر من الملك، أكثر من الملك. هذا النظام المعتزلي يضع قواعد وأسس وأصول حتى لقبول الأخبار وردها، فما وافق عندهم من سنة النبي العقل أخذوا به، وما خالف ردوه، فجعلوا العقل هو الحاكم. أما أهل السنة فيقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول الشافعي، وقاله غيره قبله وبعده جميع أهل السنة والجماعة. فليس العقل من شروط قبول الرواية وردها، إن العقل يتهم ولكن النص لا يتهم، إذا صح لا يتهم، ويجب العمل به، ويجب فهمه في ضوء أصول الشريعة قرآنا وسنة. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون ويشككون في دين الله عز وجل بالليل والنهار إلى يومنا هذا، بل كثروا في يومنا هذا، كثروا جدا. لماذا؟ لأنهم أيقنوا أنه لا حامية ولا راعية ولا مدافعة عن هذه الشريعة، فصار كل واحد منهم يرفع عقيرته ويعلم أنه في مأمن، بل ربما توالت عليه المكافآت والجوائز والهدايا. معظم الجوائز العالمية لا تمنح إلا لمن يطعن في شريعة محمد ودين محمد، ليست شرفا، ليست جائزة نوبل، ليست شرفا لأبنائها، وإنما ينبغي على من حصل هذه الجائزة أن يراجع نفسه وأن يراجع دينه. ولذلك تصدى أهل السنة قديما وحديثا لهذه الشبهات، وفندوها شبهة شبهة، وفندوها شبهة شبهة، فكان من أوائل هؤلاء الشافعي في الأم، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، والطحاوي في مشكل الآثار، وغيرهم كثير فند كل ما طرحه المستشرقون وأذناب المستشرقين، وإن كان الاستشراق بعد ذلك، لكن الطعن في السنة أقصد، والطعن في دين الله ليس وليد اليوم، وإنما هو قديم قدم الحق والباطل، قدم الحق والباطل. فالسنة للقرآن قاضية عليه وحاكمة عليه، كما قال غير واحد من أئمة هذا الدين. السنة كذلك تأتي موافقة للقرآن، موضحة له، مؤكدة على أحكامه، لكنها لا مانع أن تأتي بأحكام تستقل بها عن القرآن الكريم، ليست في القرآن الكريم. وهذا كثير، وهذا كثير، لكن العلماء لهم شرط في الاحتجاج بالسنة، لأن السنة منها الضعيف ومنها الصحيح، والعلماء إنما وضعوا قواعد، المحدثين وضعوا قواعد لقبول سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القواعد يا إخواني محل احترام جميع العقلاء، حتى أصحاب العلوم التجريبية يعتمدون على القواعد والأصول والضوابط التي وضعها المحدثون في الأمة لقبول الرواية أو ردها، وهي كثيرة، منها خمسة محل اتفاق، ولذلك هم يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. إذن المحدثون وضعوا قواعد خمسة: اتصال السند، اتصال السند بمعنى أن يروي كل راو عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما قد سمع منه أو ما قد روى عنه، هذا معنى اتصال السند. أنا سمعت منك قولا أنا أرويه عنك، أو قول سمعت فلانا يقول كذا، اتصال الراوي بشيخه، عدالة الراوي أن يكون الراوي عدلا ليس فاسقا، أن يكون الراوي عدلا. والعدالة هي ملازمة التقوى والمروءة باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. يعني رجل دينه نظيف لم ترتخ سمعته بكبيرة ولا بإصرار على صغيرة، وأن يكون الراوي ضابطا. ومعنى ضابط أن يكون متقنا لروايته إذا كان يعتمد على حفظه، وهذا يسمى ضبط الحفظ. يعني رجل ذاكرته فولاذية يستحضر ما شاء متى شاء في أي وقت شاء مما حفظ من شيوخه، ويروي عنهم بالأسانيد ويضبط إسناده ومتنه الذي يرويه. بعد 100 سنة تقول له انت سمعت ايه؟ يكر اللي سمعوا لك عن ظهر قلب. لكن في ناس لا تستطيع ان تحفظ حفظا جيدا فيكتبون، يكتبون ما يسمعون من شيوخهم. هذا الكتاب الذي سمعوه او سمعه من شيخه حتى يتسنى له ان يحدث منه لابد لذلك من شروط. ايه هي الشروط؟ ان يعرض هذا الكتاب على شيخه مرة اخرى حتى يجيزه الشيخ ويقول نعم هذا الكتاب صحيح عني ورواياته منضبطة وأنت قد سمعت سماعا صحيحا، ويكتب له إجازة بذلك فيحدثه. وربما يكون الشيخ مشغولا أو لا يقدر، أو لكثرة الطلاب الذين يكتبون وكثرة العرض على الشيخ. فأمثل الناس في مجلس الشيخ معه كتاب معتمد تقابل عليه هذه النسخ فيجيزه مستملي الشيخ اللي بيقرأ على الشيخ المقرب منه اللي علم الشيخ كله عنده اللي يعرف صحيح حديث الشيخ يجيزه، ليس بلازم أن يكون الشيخ. أو يقارن هذا الكتاب بكتب الأقران الأماثل والأماجد في الدرس. ولا بد من الحفاظ على هذا الكتاب على هيئته بالإجازة الموجودة أو بالمقابلة الموجودة. يحافظ عليه من التلف والغرق والحرق، ويكتب بخط جيد مليح يستطيع أن يقرأه في أي وقت أو يقرأه أي قارئ، ولا يعرضه لما يتلفه. الواحد فينا يا إخواني زي ما نعمل كده قاعد قدام الكتاب وجنبي كوبايه الشاي، ايدي راحت شمال يمين، وقعت كوبايه الشاي على الكتاب والحبر يذهب، فابص الاقي الكتاب بعد ما كان الصفحه بعد ما كانت كلام اصبحت سوداء سوداء. لو حصل هذا لمحدث لا يجوز له ان يحدث بهذه الصفحه، اللي اصابها العطب لا يجوز له ان يحدث بها ابدا. لماذا؟ لانه اعتمد على الكتاب والكتاب في حكم العدم، فلا يجوز له ان يحدث من هذا الكتاب بعد ذلك. واذا حدث من الكتاب فله احكام ليس هذا اوان بسطها. هذا الشرط الثالث، اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، اي اتقان الراوي لما يروي من حفظه او من كتابه. طيب الشرط الرابع، ألا يكون الحديث شاذا. والشذوذ أن يروي الراوي الثقة رواية يخالف بها من هو أوثق منه أو أحفظ منه، فنأخذ برواية الأحفظ وندع رواية الحافظ مع أنه حافظ ومع أنه ثقة. انظروا إلى هذه الشروط القوية جدا يا إخواني. دائمة الدين تعبوا جدا عشان يبلغوننا دين الله عز وجل صافيا نقيا من كل شائبة من كل شائبة، ولا زال هؤلاء يطعنون في الدين. أنا لا أدري أنا لا أدري. طب دلوقتي أنا لما أجي أقول نظرة سريعة كده، نظرة سريعة عن اللي بيطعنوا في دين ربنا، هم مين؟ يعني هم يا خي الدارقطني ولا بزور عرازي ولا البخاري ولا الشافعي؟ ده زبالة المجتمعات المسلمة هي اللي بتطعن في الإسلام. حسالة العقول والأفكار والقلوب هي التي كل يوم تطالعنا في الصحف والمجلات والجرائد. الحديث ده في البخاري والحديث ده لا يتناسب مع عقلي. هو انت عاقل؟ هو انت اصلا عندك عقل عشان تقول لا يتناسب؟ انت من؟ انت من؟ ده انت لا يشار اليك بالبنان لا في الخير ولا حتى في الشر، ده انت تريد ان يشار اليك في الشر او ولو في الشر. اما أنت لست من أهل الوجاهة، أنت إنسان مغمور لا قيمة لك، أنت حقير لا تسوى فلسا. أين حظك من العلم؟ أين شيوخك؟ ما هي قراءاتك؟ ما هي عبادتك؟ ما هو مجهودك في الحفاظ على دين الله؟ أنت تنخر في عظام الدين بالليل والنهار بزعم أنك تحافظ على دين الله. من أنت حتى تحافظ على دين الله حتى لو كنت عايز تحافظ؟ من أنت؟ متى تعلمت؟ يا إخواني هذه الأسئلة كلها لا إجابة عليها، لا إجابة عليها البتة. لماذا؟ لأن هؤلاء خرجوا من الجحور كالفئران، خرجوا من الجحور كالفئران يطعنون في دين الله ويحسنون الوجه القبيح. بندافع عن الدين، بندافع عن القرآن، بندافع عن السنة، ويحلو لهم الطعن في الثوابت، الطعن في القرآن، الطعن في البخاري، الطعن في مسلم. بس دي مادة الطعن. طب الذي يطعن في القرآن ماذا أقول له أنا؟ ماذا أقول له؟ أقول له أنت مسلم؟ لا والله أنا لا أخبئها أبدا. الذي يطعن في كتاب الله كافر ومرتد عن دين الإسلام حتى وإن طالت لحيته. لا،
والذي يطعن في حديث صحيح أجمعت الأمة على صحته متواتر أو غير متواتر يلحق في الحكم بسلفه الذي طعن في القرآن. هذا ديني الذي أدين الله عز وجل به، فلا يأتينا كلب أو خنزير أو جرذان وجعلان من الجحور ويخرجون علينا كالخنافس يطعنون في ديننا وفي ثوابت الأمة بالليل والنهار بزعم أن هذا الحديث أو هذه الآية لا يمكن أبدا أن تتفق مع عقولنا. ويقول قائل في مقدمة كتاب له: ولي أن أرد حديثا وإن كان في الصحيحين ما دام لم يتفق مع عقلي، ولي أن آخذ بحديث وإن كان موضوعا ومكذوبا ما دام يتفق مع عقلي. يا جريء، يا جريء على الله وعلى دينه وشرعه وسنة نبيه. ماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك؟ من قاعد لك هذه القواعد؟ ومن أصل لك هذه الأصول؟ إلا أن يكون إبليس. إبليس هو الذي دعاك لذلك وأخذ من يدك وسيطر على عقلك وقلبك لتقول هذا القول، لتقول هذا القول. أنا لا أتصور أبدا أن واحدا من هؤلاء يجلس بين يدي أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل ويقول هذا القول. لا أتصور إلا أن يموت الإمام من توه أو ينقض تلاميذه عليه فيقتلونه. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما لهم مصادر وأصول غير أصول أهل الإسلام ومصادر أهل الإسلام. يا إخواني، الخطب شديد والكرب عظيم ونحن في فتن تتلوها فتن بالليل والنهار، بالليل والنهار، وليس هذا أوان الرد على كل شبهة، وإنما لنا أن نرد على الشبه شبهة شبهة في محاضرات متلاحقة آتية قادمة بإذن الله تعالى. وسيكون لنا في هذه القناة وجود بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت من كل ليلة أحد أو ليلة الاثنين يوم الأحد، وستتوالى الردود على تلك الشبهات، لا لنقنع أصحاب الشبهات وإنما لنحافظ على البقية الباقية من أهل الإسلام وأهل التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.